بإجراءات الدول الغربية تجاه البرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى إمكانية إيجاد حل سياسي ودبلوماسي طويل الأمد للأزمة الحالية. وشدد السفير الروسي على أن محاولات الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تفرض أي التزامات قانونية على أعضاء المجتمع الدولي الحقيقيين. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء 104 شهداء في العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات الماضية. وبعد استشهاد الصحفي محمد المنيراوي، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع عدد شهداء الصحفيين في القطاع إلى 256. وطالت الغارات التي شنتها قوات الاحتلال منذ فجر اليوم مختلف مناطق قطاع غزة، لا سيما دير البلح وسط القطاع ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، مستهدفة مناطق مأهولة ونازحين. من جهته زعم الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بعزم من القيادة السياسية للكيان سيستأنف وقف إطلاق النار في قطاع غزة. حول الخرق الجديد لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وما خلفه من مجازر ودمار واسع جراء العدوان الإسرائيلي، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
أهالي غزة لم يتنفسوا الصعداء بعد، ولم يتلمسوا أي ضمانات مزعومة تحميهم. هدنة على الورق، ودماء وأشلاء في الميدان وتحت الأنقاض وفي كل مكان. ليلة دامية وعدوان موسع طال كل أنحاء ومناطق قطاع غزة، ومجازر بحق المدنيين والنازحين وخاصة الأطفال والنساء ينفذها الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء الثلاثاء في خرق فاضح وواضح، بل وتصعيدا لخروقات الاحتلال المتواصلة في القطاع. عشرات الشهداء والمصابين قضوا وسقطوا بغارات الاحتلال الهمجية وقصفه المدفعي العنيف الذي طال مدرسة تؤوي نازحين في بيت لاهيا شمالي القطاع، ومنازل فلسطينيين في شارع الجلاء ومنطقة اليرموك ومخيمي البريج والنصيرات وسط مدينة غزة، إلى جانب مخيم الشاطئ وحي النصر وتل الهوى غربها وجنوب غربها، وخيمة في مخيم البلدية بدير البلح وسط القطاع. كذلك تعرضت خيام نازحين في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس جنوبي القطاع وحي الأمل شمال غرب المدينة ومنطقة معن والشيخ ناصر لقصف وغارات مكثفة رافقتها عمليات نسف ضخمة شرق المدينة. هذا التصعيد جاء بعيد تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أوعز فيها إلى جيش كيانه بشن هجمات قوية على غزة، بزعم أن حركة حماس انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار وأطلقت النار على قوة إسرائيلية في رفح. حركة حماس نفت مسؤوليتها عن أي إطلاق نار، مؤكدة أنها ملتزمة تماما ببنود الاتفاق، وداعية الوسطاء الدوليين إلى تحرك فوري لوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على المدنيين وكبح انتهاكاته الخطيرة للاتفاق. وعشية شن الاحتلال العدوان الموسع، أعلن المكتب الحكومي في غزة عن ارتكاب الاحتلال نحو 125 خرقا لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، ما أسفر عن استشهاد 94 مواطنا فلسطينيا وإصابة أكثر من 344 آخرين.
نفت حركة حماس أي علاقة لها بحادث إطلاق النار في رفح والتي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي، مؤكدة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار. وكان جيش الاحتلال قد وجه تهديدا إلى حماس بزعم عدم إيفائها بالتزامات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فيما أعلن أن الجندي كان ضمن قوة تعمل في محيط المدينة عندما تعرض لهجوم أدى إلى إصابته بجروح خطيرة تسببت بمقتله في وقت لاحق. أدان مركز غزة لحقوق الإنسان بأشد العبارات الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة خلال الساعة الماضية، وأسفرت عن استشهاد عشرات الشهداء والجرحى بينهم أكثر من 30 طفلا في انتهاك متكرر وصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار. وقال المركز في بيان له أن طيران الاحتلال شن عشرات الغارات وركز على استهداف المدنيين لتقتلهم جماعيا دون أي مبرر، فيما اعتبر المركز أن ما أعلنه الاحتلال عن مبرر لأعمال الانتقام الجماعي التي نفذها والمتمثل في مقتل جندي للاحتلال في رفح مبرر مشين. تستعد مصر لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة أعمار غزة في شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة. وأفادت مصادر مصرية بأن المؤتمر يعد محطة محورية لتنسيق الجهود الدولية الهادفة إلى دعم الشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاته الإنسانية والتنموية. وأخيرا طالبت منظمة العفو الدولية بفتح تحقيق في الغارة الجوية التي شنتها القوات الأمريكية في 28 من أبريل 2022 على سجن في اليمن أسفرت عن مقتل أكثر من 60 مهاجرا أفريقيا محتجزا باعتبارها جريمة حرب محتملة. وجددت المنظمة دعوة للتدقيق في الغارة الأمريكية على محافظة صعدة مشيرة إلى أن الضربة بدأت هجوما عشوائيا بعدما خلصت إلى عدم وجود هدف عسكري واضح. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. حديقة الأطفال تأتيكم بعد الاستعراض وفي الساعة 4:13، عند 4:45 الكتاب الصوتي. نشرة إخبارية مفصلة في تمام 5:10، عند 5:10 بساتين العلماء. تلاوة عطرة بن آية الذكر الكريم عند 5:26، في الساعة 5:31 يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. مشرعون بلا شرع في الساعة 5:42، عند 6 تماما نشرة إخبارية مفصلة. نظرة إسلامية للتربية في الساعة 6:10، عند 6:18 السبطان في القرآن والسنة. أطباء في بلاد الإسلام في الساعة 6:31، عند 7 تماما نشرة إخبارية أخرى. أنتم وطبيب الأسرة في الساعة 7:13، عند 8 تماما نشرة إخبارية مفصلة. السياحة الغذائية في إيران في الساعة 8:10، بعدها تأتيكم حكاية وحكمة عند 8:18. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودمتم في رعاية الله وأمنه.
حديقة الأطفال. الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزونة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. بداية يا أصدقاء سنتحدث معكم حول موضوع التفرقة بين الإخوة. أصدقائنا الحلوين، قد تتصور الواحدة منا أحياناً أن أمها تحب أختها أكثر منها، لكنكم تعرفون يا أصدقائي أن أمهاتنا وآباءنا يحبوننا جداً، فالأمهات والآباء يحبون أولادهم كلهم ويعاملونهم بمحبة وحنان ولا يفرقون بينهم. هذا ما جرى لصديقتي لوما. قبل أن أخبركم بما جرى لها ذات يوم، سأطرح عليكم حزورة، حسناً، وسوف أعطيكم فرصة لتفكروا بحلها من الآن حتى نهاية البرنامج. بعدها نستمع معاً إلى تمثيلية جميلة. الحزورة يا أصدقاء هي: ما هو الطائر الذي يرى بأذنيه؟ حزورة صعبة؟ لا 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 لا، إنها سهلة جدا، فكروا قليلا وستصلون إلى الحل إن شاء الله. لو نستمع إلى تمثيلية اليوم، عنوان تمثيليتنا هو الكرة البراقة، ومن ثم أعود بعدها إلى الحديث الذي بدأته معكم.
أحبتي الصغار، كان ناصر يعيش هو وعائلته في قرية جميلة بمناظر طبيعية خلابة، وكان يساعد أبويه في رعي الأغنام.
مرحبا يا أمة.
أهلا بك يا ناصر، كيف كانت الدراسة في هذا اليوم؟
جيد جدا. لقد حصلت على درجة 100 يا أمة.
مكافأة لك، فقد أعددت لك حلوى طيبة تحبها كثيرا.
سأخذها وأتناولها بعدما أخذ القطيعة إلى المرعى يا ماما.
بارك الله فيك يا ابني، أسأل الله أن يوفقك دوما. فمن جد وجد ومن زرع حصد.
ما أجمل هذا الكلام.
نعم.
من جد وجد ومن زرع حصد.
نعم يا نصر.
أحبتي، بينما كان ناصر يقود القطيع إلى المرعى، وإذا بشيء ذي بريق يلفت انتباهه.
يا إلهي، هذا الشيء الذي يبرق من بعيد، ها لأذهب إليه. ما هذه الكرة الزجاجية؟ يا لها من جمال وبريق.
يا ناصر.
من يناديني؟
يا ناصر.
ليس هنا أي أحد.
أنا هنا يا ناصر.
هل هذا الصوت صدر من الكرة؟
يا ناصر، هذه أنا الكرة التي تقلبها بيديك.
الكرة؟ عجبا، كيف لك أن تتحدثي أيتها الكرة؟
أنا لست أتحدث فحسب، بل سأحقق لك أمنيتك مهما كانت.
أمنيتي؟
نعم أمنيتك.
ارتبك ناصر ولم يتمكن من طلب أمنية، فكلما فكر في ذهنه وجد أنه يتمتع بخير منها.
هل يمكن أن أطلب منك تأجيل تحقيق أمنيتي ليوم غد لأفكر جيدا أيها الكرة؟ ها؟ من هناك؟
أنا فرحان يا ناصر، فرحان.
ماذا تفعل هنا يا فرحان؟
لقد وجدتك تتحدث مع هذه الكرة وسمعت الحوار الذي جرى بينكما.
حسنا، والآن ماذا تريد؟
يا ناصر، أنا لدي أمال كثيرة، وسمعت أن هذه الكرة بإمكانها أن تحقق الأمال.
أجل، هي قالت كذلك.
حسنا، لما لا تخبرها بأمنياتك؟ ها؟
كلما فكرت لأطلب منها تحقيق أمنية وجدت أني أملك خيرا منها.
ماذا تقول؟ هل تعي ما تقوله؟
أجل يا صديقي فرحان.
أطلب منها يا ناصر أن تأتي لك بسيارة.
أنا لدي أفضل من السيارة.
ها؟
لدي رجلان أمشي بهما في كل مكان.
ها؟
وأقوم بهما برعي القطيع وألعب وأركض. وهذه الأعمال لا يمكنني فعلها بالسيارة.
حسنا، أطلب منها أن تعطيك بيتا كبيرا.
البيت الكبير بحاجة إلى مزيد من الأثاث، وكذلك يجب أن نقوم بحراسته، وهذا ما يزيد من إزعاجنا وانشغالاتنا. البيت الذي نسكن فيه يسعنا والحمد لله.
عجبا منك يا ناصر. أطلب منها أن تزودك بجوال فيه الكثير من الألعاب الإلكترونية، تلعب بها متى ما شئت.
ماذا تقول يا فرحان؟ إنني لا أفضل على اللعب في المرعى وفي الهواء الطلق أي لعبة أخرى. ثم إن الألعاب الإلكترونية تضر بالصحة وتجعل الفرد متكاسلا إن أفرط في اللعب.
يا ناصر، إذن أنت تعيش بكل سعادة وتمتلك كل شيء.
أجل، تعلمت أن من جد وجد ومن زرع حصد، وكل شيء يحصل عليه الإنسان من دون تعب سيفقده بكل بساطة.
إذن أعطنيها يا ناصر، فإنها لن تفيدك، بل هي تفيدني وتفيد أهل القرية.
نعم أحبتي، عندما علم أهل القرية بأمر الكرة وقدرتها على تحقيق الأمنيات، بدأوا بطلب الذهب والمجوهرات والمنازل الفخمة. ولكن أحبتي، بدلاً من أن تزيد هذه الأماني من سعادتهم، أصبحت سبباً في تعاستهم، حيث تفشى بينهم الحسد والغيرة بسبب امتلاك بعضهم الذهب ولكن دون منزل فاخر، وامتلاك البعض الآخر المنازل الفاخرة دون الذهب. نعم أصدقائي الحلوين، ومع مرور الوقت أصبحت الحياة تعيسة للغاية في القرية.
يا ناصر يا ناصر،
ماذا؟ ما بك يا فرحان؟ هل تحققت جميع أمانيك؟
كان الحق معك يا ناصر. الآن عرفت أن الإنسان لديه الكثير من النعم إلا أنه غافل عنها. لقد قرر أهل القرية إعادة الكرة إليك.
أجل يا فرحان، إن الذهب والمجوهرات لا تجلب السعادة.
صحيح،
السعادة الحقيقية يمكن الحصول عليها من حب الآخرين.
نعم،
ومشاركتهم في كل شيء بعيدا عن الحسد والغيرة.
هذا صحيح يا ناصر، شكرا لك.
وفي النهاية أحبتي، قرر ناصر أن يطلب أمنيته، وهي أن تعود القرية إلى ما كانت عليه بالسابق. نعم،
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين. هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
تطير ليس تتعب، لها الفضاء رجوحات، لها الحقول ملعب.
عاملة
لا تهمل العمل،
ناشطات
لا تعرف الكسل.
النحلة الصغيرة في بيتها أميرة، النحلة الصغيرة في بيتها أميرة.
في البستان في البستان، تحط فوق الزهر في الحقول والوديان.
النحلة النحلة
تجمع الرحيق،
النحلة النحلة
تصنع العسل.
النحلة الصغيرة في بيتها أميرة، النحلة الصغيرة في بيتها أميرة.
النحلة الصغيرة في بيتها أميرة، النحلة الصغيرة في بيتها أميرة.
أهلا بكم يا أصدقائنا، كيف حالكم؟ قلت لكم بأنني سأعود إلى الحديث الذي بدأته معكم. حسنا، ذات يوم يا أصدقاء، جاءت صديقتي لما إلى المدرسة وعينها متورمتان من البكاء، فسألتها: ما بك يا لما؟ قالت لما: أمي تحب أختي أكثر مني. وعندما سألتها: آه، كيف عرفت ذلك؟ أخبرتني أنها ذهبت أمس إلى السوق مع أمها وأختها، فاشترت أمها لأختها ثوبا أجمل من ثوبها، وقالت من هنا عرفت أنها تحب أختي نهى أكثر مني. قلت لها أنت مخطئة يا لما، فأنا أيضا كنت أظن أن أمي تحب أختي أكثر مني لأنها ترسلني لشراء البقالة ولا ترسل أختي. ثم علمت أنها تطلب منها أن تساعدها في البيت، وكذلك أمك، ثقي أنها تحبك جدا ولا تفرق بينكما أبدا، وسوف تعرفين ذلك قريبا. سوف أخبركم بما جرى لكن بعد قليل. الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
سلام يا أبي، أريد أن أخرج الآن بالدراجة مع صديقي علاء لنذهب إلى المتنزه ونتجول بدراجتين الهوائية فيه.
انتظر، ماذا قلت؟ أحمد ولدي، أتريد أن تخرج من البيت بدراجتك وتمشي بها بالشارع حتى تصل إلى المتنزه؟
نعم يا أبي، وماذا في ذلك؟
لن أسمح لك أن تفعل ذلك يا ولدي.
لماذا يا أبي؟
لأن الشارع يا ولدي للسيارات وتسير فيه السيارات بسرعة. قل لي ماذا سيحصل إذا صدمتك سيارة تسير بسرعة؟
لن يحدث ذلك يا أبي.
هل أنت متأكد يا ولدي أنه لن يحدث لك شيء؟ وإذا طلب منك علاء أن تتسابقا ومن يصل أسرع من الثاني، هل تتسابق معه؟
في الحقيقة لقد قال لي ذلك يا أبي. نعم.
اسمع يا بني، اسمع، سنذهب إلى المتنزه سوية ونضع دراجتك في السيارة، وبإمكانك أن تقول لعلاء كي يأتي معنا ونضع دراجته في السيارة. عندما نصل إلى المتنزه ننزل الدراجتين وتذهبان وتتجولان فيه.
وكيف نعود يا أبي؟ هل نعود على الدراجة؟
لا يا أحمد، لا، سأعود لأصحابكم إلى البيت بعد ساعتين، ماذا تقول؟
أقول إنك أحسن أب في العالم. سأذهب لأتصل هاتفيا بعلاء كي يستعد لنذهب إلى المتنزه في السيارة، وشكرا لك يا أبي. شكرا
حبيبي، شكرا.
عندما عدت إلى البيت قررت أن أعرف ما جرى من أمي لأنها صديقة أمي لما، فاتصلت بها أمي وسألتها، فأخبرتها أن لما هي التي اختارت فستانها. وعندما ذهبنا إلى محل آخر واشترينا ثوبا لنهى، عندها أرادت لما فستانا مثله. وعندما عدنا إلى المحل الأول كان مقفلا، فعدنا إلى البيت، وعندما رأت أم لما بأن لما حزينة عادت اليوم وأعادت الثوب. واشترت لها ثوبا مثل ثوب نهى. هل تعرفون يا أصدقائي بأني فرحت كثيرا عندما سمعت ذلك، واتصلت هاتفيا بلما بسرعة وقلت لها: هيا لما، ألم أخبرك أن أمك تحبك ولا تفرق بينكما، وأنك ستعرفين ذلك قريبا؟ فشرحت لها ما جرى، فقالت لما: شكرا لك يا ندى، أنا أيضا أحب أمي كثيرا كثيرا كثيرا. تذكرون يا أصدقاء أنه في بداية البرنامج طرحت عليكم حجورة، الآن أريد أن أطرحها مرة ثانية حتى تتوصلوا إلى الحل الصحيح والمناسب إن شاء الله. حجرتنا: ما هو الطائر الذي يرى بأذنيه؟ ها؟ هل فكرتم بحلها؟ هل فهمتم ما هو هذا الطائر؟ أمامكم وقت لتعرفوا حلها حتى نهاية البرنامج، لكن أنا أقول لكم يا أصدقاء بأن هذا الطائر يستخدم أذنيه ليسمع الصوت التي ينعكس عن الأشياء فيعرف بوجودها وكأنه يراها. أحبائنا الأطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
مستمعينا الأفاضل، ألتقي بالفتى علي رضا حسين. السلام عليكم علي رضا.
وعليكم السلام.
هل سمعت بأنه هناك أحد الأبوين أو كلا الأبوين يفرقا بين أولادهما؟
نعم.
وما معنى التفرقة بين الأخوة؟
الآباء يفرقون بين أولاد وبنات أو بين الأولاد.
أحسن، كيف تتم التفرقة؟
يحبون واحد أكثر من الثاني، أو يهتمون من واحد أكثر من الثاني، أو يحبون الولد أكثر من البنت.
أحسن، هل هذه حالة صحيحة علي رضا؟
لا.
برأيك لماذا مثلا يفرق الوالدان بين أولادهما؟
واحد يحترم أبو أكثر من الثاني، أبوهم يحب أكثر من ذاك، واحد يدرس دراسته أكثر من الثاني.
نعم بل. طيب، إذا رأيت هكذا والد مثلا يفرق بين أولاده، كيف تحاول أن تغير هذه الحالة؟
أسوي مثل أخوي، إيش ما يسوي أنا ما أسوي، ما أبوي هم يحبي هم يحب ذاك الأخوي.
أحسن. طيب علي رضا، هل أنت تحفظ شيء من القرآن؟
بلي.
كم سورة من القرآن تحفظ؟
20 سورة من الجزء 30.
أحسن، لنختم لقاءنا معك بصورة مباركة من القرآن الكريم، تفضل علي رضا.
سورة الإخلاص.
تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
أحسن، شكرا جزيلا لك علي رضا حسين.
يا أصدقائنا الحلوين، كما سمعتم فقد تأكدت لما أن أمها تحبها كما تحب أختها، وأنها لا تفرق بينهما، وأنها لا تستطيع أن تراها حزينة، ولهذا ذهبت في اليوم التالي واشترت لها ثوبا مثل ثوب أختها. أعزائي الحسين الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا حبيبتي.
كيف حالك يا جدتي؟
الحمد لله أنا بخير، وأنت كيف حالك؟
وأنا بخير جدتي.
نعم يا حبيبتي.
كانت معلمتنا اليوم تتحدث عن حياة بعض الأنبياء وصفاتهم، فقالت لنا أن النبي آدم يقال له أبو البشر، وأن النبي إبراهيم عليه السلام خليل الله، وموسى كليم الله، وعيسى روح الله، ونبينا محمد صلى الله عليه وآله هو حبيب الله.
هذا صحيح يا نرمين.
نعم جدتي.
نعم.
وقالت المعلمة هناك ألقاب أخرى لبعض الأنبياء، هل يمكن أن تتحدثي لنا عن صفات بعض الأنبياء وتشرحي لنا حياتهم؟
على الروح بوسعتي يا نرمين، ولكن ما رأيك أن نذهب أولا إلى دولاب الأحرف؟
حسنا، وأنا سأحرك الدولاب ككل مرة بنفسي. ها؟ قد خرجت من الدولاب كرة مكتوب عليها حرف الياء يا جدتي.
صحيح يا نرمين، وهل تعرفين بعض الكلمات التي تبدأ بهذا الحرف؟
نعم يا جدتي. هناك مثلا ياسمين، يعقوب، يسرى، ينبوع، وغيرها من الكلمات.
بارك الله فيك يا عزيزتي، وأنا ستحدث لك عن نبي اشتهر بصفة صاحب الحوت.
صاحب الحوت؟ ومن هو هذا النبي يا جدتي؟ وماذا يقصدون بهذه الصفة؟
إنه نبي الله يونس عليه السلام، حيث أرسله الله تعالى إلى قوم نينوى فدعاهم إلى عبادة الله وحده، ولكنهم أبوا واستكبروا فتركهم وتوعدهم بالعذاب بعد 3 ليال، فخشوا على أنفسهم فآمنوا فرفع الله عنهم العذاب.
جدتي، وما شأن الحوت هنا؟
أما يونس فخرج في سفينة وكانوا على وشك الغرق، فاقترعوا لكي يحددوا من سيلقى من الرجال، فوقعت القرعة 3 مرات على يونس، فرمى نفسه في البحر فالتقمه الحوت لأنه تخلى عن المهمة التي أرسله الله بها، وترك قومه مغاضبا قبل أن يأذن الله تعالى له.
يا إلهي، أكلت الحوت نبي الله يونس عليه السلام؟
لا تخاف يا نرمين، فقد أوحى الله تعالى للحوت أن لا يخدش ليونس لحما ولا يكسر له عظما، فدعا يونس ربه أن يخرجه من الظلمات، فاستجاب الله تعالى له وبعثه إلى 100,000 أو يزيدون.
يا إلهي، إذن إنها كانت معجزة النبي يونس عليه السلام، حيث خرج من بطن الحوت سالما.
نعم يا حبيبتي، وهكذا أصبح يقال للنبي يونس عليه السلام صاحب الحوت.
شكرا يا جدتي، سأذكر هذه القصة لصديقاتي في المدرسة غدا.
أهلا بك يا عزيزتي، خيرا ما تفعلين.
أصدقائنا الشطار، من منكم عرف حل الحزورة؟ ها؟ ما هو الجواب؟ عرفتموه كلكم؟ يا إلهي، أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا حلوين. الآن أعيد لكم الحزورة ثم أقول لكم الحل، هل أنتم موافقون؟ حسناً. حزورتنا، ما هو الطائر الذي يرى بأذنيه؟ إنه طيب لنقل مع بعض، 1 2 3، إنه الخفاش. نعم يا أصدقاء، لأنه يعرف وجود الأشياء عن طريق سماعه للأصوات التي تنعكس عنها. أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية، قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
عدم استخدام المسلمين ثرواتهم المادية والمعنوية سبب هيمنة الأعداء. إذا أحسنت الأمة الإسلامية استخدام نفطها وطاقاتها الإنسانية وأسواقها وعلومها وثرواتها المادية والمعنويات المختلفة، لما استطاع جبابرة العالم والعتاة أن يتعاملوا معها بمنطق القوة هكذا. لاحظوا الأمر بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني، كم يبدو منطق القوة الذي يستخدمه العالم الاستكباري حوله مفضوحا وجليا. شعب في أرضه مقهور على يد مغتصبيها، وكل هذه الفجائع يرتكبونها، وحقوق الإنسان تنتهك، وأرواح البشر تزهق، وإمكانات الحياة تسلب من أهالي تلك البلاد، ويهدمون بيوتهم، ويدمرون مزارعهم، ويمنعون تجارتهم، ويكبتون مواهبهم، لا يسمحون لهم بالتنمية والرقي، ويقتلون شبابهم ورجالهم ونساءهم باستمرار، وشطر من العالم المستكبر يدعم الصهاينة بكل صراحة، وشطر آخر يلتزم الصمت، وقد غدا العالم الإسلامي متفرجا أيضا، بل يبدو محايدا. إنها كارثة كبرى للعالم الإسلامي، والسبب هو ضعف العالم الإسلامي وهذه الفرقة المتفشية فيه. يجب علينا أن نؤمن أن قوتنا تضرب بجذورها في الكتلة السكانية العظيمة للمسلمين، وفي قلب هذه الأمة الإسلامية الكبرى. يجب علينا أن نؤمن بهذا. يحرضوننا على بعضنا بعضا، ويشغلوننا بعناوين ومسميات شتى، ويزرعون بيننا سوء الظن، ويشعلون المعارك الطائفية والقومية والخلافات الحدودية، ويشغلوننا ببعضنا البعض، ويسيئون استغلال فرقتنا، فهذه هي أعظم مصائبنا وبلايانا اليوم. الواجب التاريخي للحكومات الإسلامية الدفاع الصريح عن الشعب الفلسطيني. يجب على الحكومات الإسلامية من أجل حفظ مصالحها الوطنية وكسب عواطف شعوبها والقيام بواجبها التاريخي أن تستند إلى الركائز الرئيسية لهوية الأمة الإسلامية، وأن تدافع عن الشعب الفلسطيني بصراحة، وتدافع عن استقلال العراق بالكامل وإمساك الشعب العراقي بدفة مصيره، وتدافع عن الشعب الأفغاني وعن الشعوب المسلمة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، كما يجب أن تدافع عن الهوية القرآنية وأحكام القرآن في بلدانها، وتعزز أواصر علاقاتها مع بعضها البعض، وتتعامل فيما بينها بصدق، ويدعم بعضها الآخر وتتعاضد. عندها سيكون بمقدور الأمة الإسلامية أن تنقذ نفسها من نير الاستكبار، وأن تتجاوز التهديدات التي يوقعها عالم الاستكبار بالعالم الإسلامي. ضرورة ابتعاد الحكومات الإسلامية عن تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني. إن التآمر الصادر عن الأمريكيين والصهاينة وعدد من حلفائهم بعد الهزيمة في غزة وتدارك لها، والذي يجري بين بعض الدول الإسلامية وبعض دول المنطقة، هو تطبيع العلاقات السيئة مع الكيان الصهيوني، فلا ينبغي لهم الرضوخ لذلك. يجب على الحكومات الإسلامية ألا تقوم بشتى الذرائع واسترضاء لأمريكا بتطبيع علاقاتها مع هذا الكيان الغدار الغاشم الغاصب، الذي يشكل خطرا على كل المنطقة وعلى الشعوب والحكومات بأسرها، وألا تساير هذا الكيان من أجل أمريكا، فإن هذا عمل قبيح. ودليل قبح هذا العمل هو أن الذين يعمدون إلى تطبيع العلاقات يخفون ذلك في بادئ الأمر على أقل تقدير، ولا يخفونه إلا لكونه عملا قبيحا. فالعمل القبيح لا ينبغي فعله، لا أن يلجأ القائم به إلى إخفائه. اليوم هو يوم أخذ المسلمين بزمام المبادرة. إن دعم الشعب الفلسطيني المظلوم وحماية الشعب العراقي الواعي وصيانة ثبات واستقلال لبنان وسوريا وسائر بلدان المنطقة وظيفة الجميع ووظيفة النخب السياسية والدينية والثقافية والوطنية والشباب والجامعيين أكثر من الآخرين، وإن الوحدة والتآزر بين أتباع المذاهب الإسلامية وتجنب الاختلافات الطائفية والقومية لا بد أن تكون من أبرز شعارات هؤلاء النخب، وإن النشاط العلمي والنشاط السياسي والجهد الثقافي وتوظيف كل الطاقات في هذه الصفوف الرئيسية لا بد أن تحتل الصدارة في دعوتهم. واجب الحكومات قطع العلاقات السياسية والاقتصادية بالكامل مع كيان العدو الصهيوني. العمل الآخر الذي يمكنهم القيام به هو قطع العلاقات والاتفاقات السياسية والاقتصادية مع الحكومة الصهيونية وترك التعامل معها بالكامل، وهذا ما سيفرح الشعوب العربية، فإن الشعوب العربية تقف ظهيرة لتلك الحكومات التي تقدم على هذه المبادرة الشجاعة، والويل لتلك الحكومة التي يطلع شعبها على أن لها علاقات خفية مع كيان العدو في المجال الاستخباراتي والأمني وغير ذلك. والواجب يقع على عاتق الحكومات الإسلامية أيضاً، فإن واجبها لا يقل عن الدول العربية، لأن هذه القضية ليست قضية عربية، بل فوق ذلك هي قضية إنسانية وإسلامية. وبإمكان الحكومات الإسلامية إن كان يتمتع أي منها بإمكانات نفطية وأمثالها أن تعمل بهذه الصورة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
في الليل في وحشة دربي همي يثقلني ذنبي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا يا الله أنت الرجاء منك
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس بازشكيان يشيد بإفشال الشعب الإيراني لمخططات العدوان الأخير وبتضحيات الكوادر الطبية. مئة وأربعة شهداء بعدوان إسرائيلي على غزة، وحركة حماس والجهاد تحملان أمريكا مسؤولية الخروق والتداعيات. منظمات دولية تدعو لحماية المدنيين بالسودان، ومصادر محلية تقول إن الدعم السريع ترتكب مجازر بشعة في الفاشر. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عزم حكومته على مواجهة الأزمات، مشددا على التماسك الوطني والتعامل العلمي مع القضايا كسبيل لتجاوز الصعوبات. وخلال كلمته في مراسم إحياء يوم الممرض، أشار الرئيس الإيراني إلى حرب 12 يوما المفروضة باعتبارها إحدى أبرز التحديات الأخيرة، موضحا أن العدو كان يتوقع أن تؤدي إلى انقسام داخلي، فيما قدم الشعب الإيراني ردا خيب توقعات الأعداء. كما ثمن الرئيس بازشكيان تضحيات الكوادر الطبية خلال العدوان، مشيرا إلى شجاعتها بالوقوف في الخطوط الأمامية رغم المخاطر. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء 104 شهداء في العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات الماضية. وبعد استشهاد الصحفي محمد المنيراوي، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في القطاع إلى 256. وطالت الغارات التي شنتها قوات الاحتلال منذ الفجر مختلف مناطق قطاع غزة، لا سيما دير البلح وسط القطاع ومخيم الشاطئ، مستهدفة مناطق مأهولة ونازحين. من جهته، زعم الناطق باسم جيش الاحتلال أنه بعزم من القيادة السياسية للكيان سيستأنف وقف إطلاق النار في القطاع. أكدت حركة حماس أن المقاومة لن تسمح لكيان الاحتلال بفرض وقائع جديدة تحت النار، مشددة على أن التصعيد الغادر تجاه الفلسطينيين في غزة يكشف عن نية إسرائيلية واضحة